اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله في التوبة. الكلام في الامر بشيء مرتين، قد يتعلق الطلب والامر بشيء من الاشياء مرتين اثنين. الامر والطلب قد يتعلق بشيء واحد لكن مرتين اثنين، كان يقول مثلا المولى العرفي، كان يقول مثلا اطعم زيدا، ثم بعد ذلك يقول ايضا اطعم زيدا. هذا البحث اللي هو الامر بشيء مرتين، الامر بشيء واحد مرتين. فنسأل هنا، هل يجب في مثل هذا الامر اذا قال المولى اطعم زيدا ثم قال اطعم زيدا، هل يجب في مثل هكذا حالات واجب واحد؟ يعني يجب على زيد او يجب على المخاطب ان يطعم زيدا مرة واحدة، او ان الواجب في مثل المقام متعدد فيجب على المخاطب ان يطعم زيدا مرتين اثنين؟ هذا البحث هو الامر بشيء مرتين، يأمر المولى بشيء ثم بعد ذلك يأمر بنفس هذا الشيء مرة اخرى. نسأل، المتعلق في عهدة المكلف هو وجوب واحد ام وجوبين؟ هذا هو محل الكلام وهذا بحثنا. هذا الكلام الى صورتين، الصورة الاولى ان يرد الامر الثاني بعد ان يتم امتثال الامر الاول، كأن يقول المولى اطعم زيدا ثم بعد ان يطعم المخاطب يطعم زيدا يعيد المولى ذلك الامر ويقول اطعم زيدا، فيكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول. هاي الصورة الاولى. هاي الصورة الاولى لا اشكال ولا خلاف في كون الواجب المتعلق في عهدة المكلف هو متعدد، لا إشكال ولا ينبغي الإشكال ولا ينبغي الخلاف في أن مثل هكذا صورة هو الواجب المتعلق في عهدة المكلف متعدد، وذلك لأنه بعد سقوط الأمر الأول بالامتثال لا معنى لحمل الأمر الثاني على غير التأثير، لا معنى لحمله على التأكيد. إذا قال أطعم زيدا المخاطب امتثل أطعم زيدا ثم بعد ذلك قال أطعم زيدا، هذا الثاني بعد أن ورد بعد امتثال الأمر الأول لا معنى لحمله، يعني الثاني لا معنى لحمله على التأكيد، ونقول أن الأمر الثاني محمول على تأكيد الأمر الأول، لأنه بعد سقوط الأمر الأول بامتثاله بعدما أطعم زيدا بعد هذا الثاني لا معنى لأن نقول أنه توكيد له، لأنه التوكيد فرع وجوده وثبوته، يجي الأمر الثاني يؤكده. أما بعد سقوطه بالامتثال لا معنى ولا احتمال لأن يكون تأكيديا، بل لا إشكال ولا خلاف في كونه تأسيسيا. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى ما لو جاء الأمر ثم امتثل هذا الأمر الأول يأتي الأمر الثاني، الأمر الثاني لا يمكن حمله على التأكيد بل لا بد من حمله على التأسيس. هذا مثال الشرعي، مثل ما لو سلم شخص على شخص آخر ثم بعد أن أجاب سلم ثانية، هنا السلام الثاني لا بد له من امتثال ثاني ولا يمكن حمله على غير التأسيس. فإذا إذا جاء الأمر الثاني بعد امتثال الأول، هاي الصورة الأولى، إذا جاء الامتثال، إذا جاء الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول لا إشكال في كونه محمولا على التأسيس، وهاي الصورة خارجة عن محل بحثنا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بالعكس، ما لو جاء الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. الصورة الأولى كانت ما لو جاء الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول عليكم السلام ورحمة. هذه الصورة الآن الصورة الثانية ما إذا جاء الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، كما لو قال المولى أعتق رقبته قبل أن يتصدى المخاطب المكلف لعتق الرقبة، هو المولى يكرر ثانيا ويقول أعتق رقبته، فيجي أمران قبل امتثال كل منهما، قبل أن يمتثل الأمر الأول يأتي الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني هل يستدعي وجوبا آخر أو لا يستدعي وجوبا آخر؟ هل أن الواجب في عهدة المكلف واجب واحد أم واجبين اثنين؟ تعدد الواجب ووحدة الواجب فرع التأسيس أو التأكيد. إذا كان الأمر الثاني جاء لغرض التأكيد فنقول أن الواجب في عهدة المكلف واجب واحد، أما إذا كان الثاني إنما جاء على نحو التأسيس وبقطع النظر عن الأمر الأول يكون الواجب في عهدة المكلف متعدد. هذا ماكو خلاف فيه وماكو كلام في أنه إذا كان للتأكيد فالواجب واحد، هذا واضح، وماكو كلام في أنه إذا كان للتأسيس فالواجب متعدد. كل الكلام في تطبيقات هذه الكبرى وفي صغريات هذه الكبرى، هل أن الأوامر تحمل على التأكيد أم تحمل على التأسيس؟ فنريد نبحث هاي النقطة. الأوامر، هذا الأمر الثاني الذي جاء قبل امتثال الأول، هل أنه محمول على التأسيس ليكون الواجب متعدد أم أنه محمول على التأكيد ليكون الواجب واحدا لا متعددا؟ هذا بحثنا، لابد أن نبحث أن الأوامر ظاهرة في التأسيس حتى تكون الواجبات متعددة، أم أن الأوامر ظاهرة في التأكيد ليكون الواجب واحدا. المصنف قسم البحث إلى حالات أربعة في خصوص هاي الصورة الثانية. الصورة الأولى أخرجناها عن محل الكلام وقلنا لا خلاف ولا إشكال في أن الأمر الثاني محمول على التأكيد، يعني الواجب متعدد ولا يمكن حمله على التأكيد، لأن التأكيد فرع وجود الأمر الأول، وفي فرض الكلام الأمر الأول ساقط في الامتثال. إذن خرجت الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي قلنا عندنا أمر ثم قبل الامتثال يأتي أمر ثاني، هاي الصورة الثانية المصنف ذكر لها حالات أربعة يختلف الحكم باختلاف هذه الحالات الأربعة. الحالة الأولى اللي ذكرها المصنف أن يكون متعلق الأمر واحدا في كل من الأمرين، هذا الشرط الأول أو الجزء الأول من موضوع هذه الصورة عليكم السلام، أن يكون متعلق كل من الأمرين واحدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون كل من الأمرين مطلقا غير معلق على خير، غير معلق على شر، كأن يقول مثلا راح يتضح محترزات أو الصور الثانية لهذه الحالة، كأن يقول المولى مثلا قم، ثم قبل أن يمتثل هذا الأمر الأول المولى أيضا يقول قم، ففي كل من الأمرين تعلق كل من الأمرين، تعلق كلا الأمرين بشيء واحد وهو طبيعة الصيام، فالمتعلق لكل منهما واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كل منهما مطلق وليس بمقيد، الصيام في الأمر الأول لم يعلق على شيء، لم يقل مثلا إذا جاء زيد فيجب عليك الصيام فصم مثلا، ما معلق على شرط، إذا جاءك ولد فصم ما معلق على شرط، الشارع قال صم في الأمر الأول مطلقا ولم يعلق على قيد أو شرط، كذلك في الثاني قال صم لم يقيد ولم يعلق على شيء، فما هو الحكم في مثل هذه الحالة. شنو الحالة؟ أن يأتي الأمر بالصيام المطلق غير المقيد، ثم يعاد نفس هذا الأمر المتعلق بالصيام غير المطلق قبل امتثال الأمر الأول. هل يحمل على التأكيد ليكون المطلوب واجب واحد، أم يحمل على التأسيس ليكون الواجب متعددا؟ هذا السؤال. الجواب المصنف قال أن إطلاق المادة، إطلاق المتعلق اللي هو الصيام في قولنا صوم، هذا صوم هيئة أفعل تعلقت بمادة الصيام، فطبيعة الصيام مادة الصيام مطلقة، إطلاقها يقتضي أن المطلوب هو إيجاد تلك الطبيعة في الخارج. هذا بالأمر الأول. بالأمر الثاني أيضا إطلاق المادة يقتضي إيجاد نفس هذه الطبيعة في الخارج. فالمأمور به في كل من الأمرين واحد لا يختلف، لا نفس المتعلق ولا القيد الذي كان قيدا للوجوب، المتعلق واحد من جميع الجهات. فإذا كان الأمر الثاني محمول على التأثير، هذا يعني أن الطبيعة الواحدة تعلق بها وجوبان اثنان، وهذا يعني اجتماع المثلين على شيء واحد، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. هذا قرر في محله أن اجتماع الضدين محال، لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد. يقولون أيضا في محل واحد يستحيل اجتماع المثلين، اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. إذن لا يمكن حمل الثاني، حمل الأمر الثاني على التأسيس، لأنه إذا حمل على التأسيس هذا يعني أن الشيء الواحد اجتمع فيه المثلان، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. إذن لا بد من حمل الأمر الثاني على التأكيد لا على التأسيس. إن قلت أن الذي يظهر من الأوامر بشكل عام، الأوامر اللي يظهر منها عموما بقطع النظر عن خصوصيات الموارد، اللي يظهر من الأوامر أنها للتأثير، فإذا أجى المولى وقال لعبده مثلا أطعم زيدا، أجلب الماء، أعتق رقبة، كل هاي الأوامر يظهر منها أنها للتأثير، يعني هناك رغبة وشوق في نفس المولى يريد أن يحقق هذه المتعلقات بواسطة هذه الأوامر، لتكون هذه الأوامر طريقا لإيجاد تلك المتعلقات في الخارج. فاللي يظهر من حال كل آمر، واللي يظهر من نفس ألفاظ الأوامر، أن الأوامر محمولة على التأثير لا على التأكيد. فالأصل في الأوامر هي التأثير، فكيف عدل في المقام إلى التأكيد وحمل الكلام على التأكيد؟ الجواب عن هذا الإشكال واضح. الجواب هو أنه سلمنا أن الأصل في الأوامر هو التأسيس، لكن لأجل الفرار من محذور اجتماع المثلين، نحن لابد لنا أن نلتزم في المقام، في خصوص المقام لابد لنا من الالتزام بكون الأمر الثاني محمولا على التأكيد، وإلا إذا بقي على التأسيس هذا يعني اجتماع المثلين المحال. فلأجل الفرار عن هذا المحذور نلتزم بالتأكيد. هذه هي الحالة الأولى. خلي نقرأ هذا المقدار ثم نتكلم بالحالة الثانية. قال: الأمر بشيء مرتين. إذا تعلق الأمر بفعل مرتين، بشيء مرتين، فهو يمكن أن يقع على صورتين. المصنف يريد يحرر محل النزاع، يقول ترى كلامنا مو بالصورة الأولى، الصورة الأولى خارج عن محل الكلام. أولا أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، يعني يقول أطعم زيدا، المخاطب أطعم زيدا، ثم بعد ذلك المولى قال أطعم زيدا، وحينئذ لا شبه لا شك لا إشكال في لزوم امتثال في لزوم امتثاله ثانيا. لاحظوا احنا في كلامنا ما تحدثنا عن الامتثال، كان كلامنا كل كلامنا في تعلق الواجب، نقول اذا كان الامر محمولا على التأسيس يكون الواجب في عهدة المكلف هو متعدد، اما اذا حملنا على التأكيد يكون الواجب في عهدة المكلف متحد. كلامنا في ان التأكيد يقتضي وحدة التكليف والتأسيس يقتضي تعدد التكليف، اما مرتبة الامتثال ومرحلة الامتثال فهي مرحلة متأخرة عن اصل تعلق التكليف. اولا احنا خلينا نبحث أنه شنو الواجب في ذمتي وفي عهدتي، هل أن الواجب متعدد أو متحد؟ ثم إذا انتهينا إلى أن الواجب متعدد نجي إلى مرتبة الامتثال، أقول الآن أنا فرغت من تعدد الواجب في ذمتي، الآن في مرتبة الامتثال هل يكتفى بامتثال واحد أم لا بد من التعدد؟ هذا السؤال الثاني غير السؤال الأول. سؤالنا الأول السؤال اللي عقد إليه عقد البحث إليه كما يذكرون في بقية التصنيفات، أن السؤال هو هل أن الواجب متحد أم متعدد، هل أن التكليف متحد أم متعدد. أما مرتبة الامتثال فهي مرتبة متأخرة يأتي الحديث عنها، المصنف هم آخر البحث راح يذكر مرتبة الامتثال. فعبارة المصنف وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، هاي العبارة صحيح لا غبار عليها، لكن احنا ما نتحدث في مرتبة الامتثال. قول مثلا وحينئذ لا شبهة في لزوم تعدد الواجب، في لزوم تعدد التكليف. أما الامتثال حينما يجي المكلف، المكلف لما يقصد الامتثال لما يكون في صدد امتثال التكليف المتعدد، احنا كنا نبين لوظيفته هل ان هذا التكليف المتعدد يكتفى له بامتثال واحد ام لا بد من امتثالات متعددة. هذا السؤال ثاني غير السؤال اللي عقد الى البحث. اذا هاي الصورة خارجة عن محل الكلام، انه هناك امر يمتثل هذا الأمر ثم بعد ذلك يعاد هذا الأمر ثانية، هذا لا إشكال في أنه محمول على التأسيس ولا إشكال في تعدد الواجب وتعدد التكليف. ثانيا أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، هذه الصورة الثانية واللي هي محل الكلام، أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. أعتق رقبة قبل أن تعتق الرقبة، قال أعتق رقبة، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين، عاد نفس العبارة. هذا تعبير بمسامحة، كون يقول وحينئذ يقع الشك في تعدد الواجب ووحدته، في تعدد التكليف ووحدته، أما الامتثال فيأتي الحديث عنه، أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. هذا يعني كأنه تأكيد على المسامحة، أنه يكتفى بامتثال واحد لو لا بد من تعدد الامتثال. احنا ما قاعد نحكي في مرتبة الامتثال وهذا واضح. يقول فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا، إذا كان الأمر الثاني تأسيسي حينئذ راح يتعدد الواجب لوجوب تأسيسيا لوجوب آخر، تعين الامتثال مرة بعد أخرى. لا مو تعين، أحيانا لا يتعين، قول تعين تعدد الواجب، قول تعين تعدد التكليف، أما أنه يتعين تعدد الامتثال لا، هذا مو بالضرورة. هاي نقطة واضحة لو لا واضحة؟ هاي مو واضحة. شيخنا إحنا حديثنا في أنه إذا إجى المولى الشرعي أو العرفي إذا قال مثلا أكرم زيدا، قبل أن يكرم زيد ويمتثل لذلك الأمر، أجى المولى هذا يحب زيد المولى، قال مرة ثانية قال أكرم زيدا قبل الامتثال. فصار عندنا أمرين قبل الامتثال. نسأل في بحثنا أن هذين الأمرين المتعددين المتعلقين بشيء واحد، هل يقتضيان وجوبين تكليفين أم يقتضيان وجوبا واحدا؟ قلنا إذا حملنا الأمر الثاني على التأكيد فهذا معناه أن الواجب واحد، التكليف واحد، لكن المولى ربما لغاية لغرض، مثلا لأنه رأى المكلف ليس بصدد الامتثال، معرض عن الامتثال، المولى أراد أن يؤكد ذلك الواجب الواحد. هذا احتمال، هذا احتمال ثبوتي أول. احتمال لا، احتمال أن يكون أن تعدد الأوامر يكشف عن تعدد الواجبات وتعدد التكليفات، عندنا أكثر من واجب أكثر من تكليف، لذلك الشارع قال أكرم زيدا حتى يشير إلى الواجب الأول، وقال أكرم زيدا ثانية قبل الامتثال حتى يشير إلى الواجب الثاني. فيحتمل أن يكون هناك واجبان تكليفان، هاي مرتبة، عندنا الأوامر تكشف عن التعدد أو عن وحدة التكليف، تعدد التكليف أو وحدة التكليف. نسأل هل أن تعدد الأوامر تكشف أو لا تكشف؟ هذا السؤال. ثم بعد ذلك إذا ثبت عندنا أن الأمر الثاني هو لأجل التأثير، لأجل الإشارة إلى تعدد التكليف وتعدد الواجبات، نسأل إذا كان علينا واجبات متعددة هل أن الامتثال واحد، يعني يكتفى بامتثال واحد لتلك الواجبات المتعددة، أم لابد من تعدد الامتثال بتعدد التكاليف؟ هاي مرتبة الامتثال ومرحلة الامتثال مرحلة متأخرة عن نفس وحدة التكليف وتعدد التكليف. احنا وين كلامنا في هذا البحث؟ كلامنا في أن الأمر بشيء مرتين هل يقتضي تعدد الواجبات تعدد التكليف أو لا يقتضي؟ هذا سؤالنا. فمن غير الصحيح أن ينتقل المصنف من هاي المرحلة إلى مرحلة الامتثال. افرضوا احنا نقول بالتداخل، افرضوا عندنا دليل خاص على الكفاية كما في غسل الجنابة. غسل الجنابة إذا الشارع المقدس يقول إذا كنت في يوم الجمعة اغتسل، إذا أجنبت اغتسل، إذا مسست ميتا اغتسل. السم واجب عندنا أو السم مأمور به، عندنا ثلاث تكاليف عندنا، لكن في مقام الامتثال هم لابد من الاغتسال ثلاث مرات؟ لا، دل الدليل الخاص على أن غسل الجنابة يغني عن غيره. فإذا اغتسلت للجنابة، اغتسال الجنابة، امتثالك لغسل الجنابة يغني عن غيره. فأيها المصنف لا تخلط بين الأبحاث، عندنا بحثين، بحث تعدد التكليف ووحدته، وبحث آخر تعدد الامتثال ووحدته. هذاك البحث الآخر المتأخر بحث الامتثال، هذا تحكمه أصول أخرى وتحكمه الأدلة الخاصة، قد الأدلة الخاصة تجي وتتدخل. أنت تعال حاكيني في أن الواجب واحد لو اثنين، بعد أن يثبت أن الواجب متعدد ذات الوقت نجي إلى مرتبة متأخرة اسمها مرتبة الامتثال، مرحلة الامتثال، نقول آمنا بالله عندنا واجبين، غسل الجنابة وغسل مس الميت، لكن في مقام الامتثال أغتسل مرتين لو مرة واحدة. الدليل الخاص يقول لا، صحيح أن الأصل يقتضي تعدد الامتثال وتعدد الواجبات وبالتالي لا بد من غسلين، لكن الشارع المقدس هو قال، الشارع نفسه قال، قال يكتفى بغسل واحد. هذا وين يكتفى بغسل واحد؟ في مرتبة الامتثال، مو في مرتبة التكليف والواجبات. أما في مرتبة التكليف والواجبات فالواجب متعدد. هذا اللي نقوله، اللي نقوله أن بحثنا في أن الأمر بشيء مرتين يقتضي وحدة التكليف وتعدد التكليف في مرتبة الوجوب والتكليف وجعل الشيء في عهدة المكلف، مو إفراغ الذمة والامتثال. فعبارات المصنف لا تخلو من مسامحة، المصنف يريد يعبر عن التكاليف والواجبات لكن جاب عبارات هي في مقام الامتثال. واضح هذا؟ قال ثانيا أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين، لاحظوا في وجوب امتثاله، أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى، نقول لا شيخنا ما يتعين. صحيح إذا كان الأمر الثاني تأسيسيا أي يقتضي وجوب آخر، لكن ما يتعين تعدد الامتثال، لا قد يدل الدليل على وحدة الامتثال، كفاية الامتثال مرة واحدة، أو ننتهي في البحث الأصولي بغض النظر عن الدليل الخاص والروايات، ننتهي في البحث الأصولي إلى أن الأصل مثلا التداخل، يعني أن المسببات تتداخل فيما بينها، فإذا قال هذا البحث متأخر مضطرين لتقديمه. إذا قال مثلا اغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، وإذا أذنبت فاغتسل، الجنابة وغسل الميت هاي يسموها أسباب، الاغتسال يسموه مسبب، فغسل فالجنابة سبب لغسلها، مس الميت سبب لغسله، فمس الميت والجنابة أسباب والاغتسال مسببات. إحنا إذا بنينا في البحث الأصولي على التداخل، تداخل المسببات، نقول صحيح أن الجنابة تقتضي غسلا ومس الميت يقتضي غسلا، لكن الأسباب متحدة، فحينئذ تتداخل الأسباب ويكتفى بغسل واحد، هم لسبب الجنابة وهم لسبب مس الميت. هذا أصلا بحث أصولي متقدم على البحث في الأدلة الخاصة وفي الروايات، حتى إذا ما دل الدليل الخاص على أن غسل الجنابة يكتفى أو يغني، غسل الجنابة يغني عن أو يجزئ عن بقية الأغسال، حتى إذا ما كان عندنا هكذا رواية، البحث الأصولي هو الذي يتكفل بذلك، هذا يسموه التداخل. فأيها المصنف، أفرض إحنا نقول بالتداخل، فليش تقول أن تعدد الواجبات يقتضي تعدد الامتثال؟ لا، قد لا يقتضي. فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى، وإن كان تأكيديا، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. طبعا احنا نقول مو غلط، نقول اكو مسامحة بالتعبير، يمكن ان يصحح كلام المصنف، كلام المصنف صحيح، لكن نقول مسامحة، كان ينبغي إلى ان لا يتسامح حتى لا تتداخل المراحل فيما بينها. اذا عندنا صورتين، الصورة الاولى خارج عن محل الكلام، الصورة الثانية ما لو امر وامر قبل الامتثال، هاي الصورة هي التي تكون محلا للكلام. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرض، لأن الصورة الثانية له أربع حالات، الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، المصنف ذكر الشرط الثاني وما ذكر الشرط الأول ربما لوضوحه، احنا ذكرنا أن الشرط الأول أن يتعلق كل من الأمرين بطبيعة واحدة مثل صوم وصوم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون كل من الأمرين غير معلق على شرط من الشروط، صوم من دون تقييد بشرط، صوم الثاني من دون تقييد بشرط، هذا الشرط الثاني. المصنف أشار إلى الشرط الثاني ولم يذكر الأول ربما لوضوحه، أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، طبعا قلنا قبل امتثال الأول، هذا الصور الحالات الثلاثة كلها الأمر الثاني قبل امتثال الأول. يقول فإن الظاهرة حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، صلي ثم بعد ذلك يقول صلي، يقول هذا يحمل على التأكيد، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها، حتى إذا أمرين متماثلين، مو إلا أمرين مختلفين متضادين من دون امتياز في البين، فلو كان الثاني ليش هذا يستحيل؟ قلنا الاستحالة استماع المثلين، ف فلو كان الثاني تأسيسيا غير مؤكدا للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه تقييد لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. إذا كان يريد التأسيس لواجب آخر ما يصح منا أن يكتفي بأن يقول صلي ثم بعد ذلك يقول صلي، ما يصح منا هذا الاكتفاء، لأن أنا رأسا أقول هذا الثاني محمول على التأكيد، طبيعة واحدة، الطبيعة الواحدة لا يمر بها مرتين. نعم إذا قال صلي ثم بعد ذلك قال صلي مرة أخرى هذا يحمل على التأسيس، لكن إحنا فرض كلامنا أن كلا الأمرين غير معلقين، مو معلق ولا مقيد بقيد ولو بنحو مرة أخرى. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه هذا الإشكال اللي ذكرناه بالأخير في قولنا إن قلت قلت. يقول وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل، لا تقول أنه لا يمكن حمل الأمر الثاني على التأكيد لأن التأكيد خلاف الأصل لا بد له من دليل يدل عليه، نجاوب نقول صحيح هو خلاف الأصل، لكن فرارا من هذا المحذور محذور استماع المثنين لا بد من الالتزام بالتأكيد. يقول وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلية ونفسه، يقول صحيح أنه خلاف الأصل لكن عندنا دليل وعندنا قرينة على التأكيد، القرينة هي نفس إشكال محذور نفس إشكال ومحذور استماع المثلين، الحامل على التأسيس يعني استماع المثلين، حتى ننهزم ونفر عن هذا الإشكال نلتزم بالتأكيد. هاي الحالة الأولى، ما إذا كان الأمران متعلقين بطبيعة واحدة وكل من الأمرين غير معلق على شيء. الحالة الثانية أن يكون كل من الأمرين معلقين على شرط واحد، كأن يقول مثلا إذا أحدثت فتوضأ، ثم يقول أيضا إذا أحدثت فتوضأ، فالمتعلق واحد هو الوضوء توضأ وتوضأ وكل منهما مشروط والشرط واحد، إذا أحدثت في الأول وإذا أحدثت في الثاني. المصنف يقول أن الكلام الجاري في الحالة الأولى يجري بعينه في الحالة الثانية لعين ما قلناه سابقا، لأنه إذا قلنا صلي ثم قلنا صلي كان المحذور هو محذور استماع المثلين، هنا أيضا الطبيعة واحدة والقيد واحد فمحذور استماع المثلين أيضا يمنعنا من الحمل على التأسيس ولا بد من الحمل على التأكيد. قال الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. الحالة الثالثة أن يكون أحد الأمرين غير معلق والأمر الثاني معلقا على قيد، مثلا يقول اغتسل، ثم يقول ثانيا إذا أذنبت فاغتسل، أو بالعكس يقول إذا أذنبت فاغتسل ثم بعد ذلك يقول اغتسل، ما تفرق بين تقديم المطلق وتأخير المقيد أو العكس. في مثل هذه الحالة أيضا يحمل الأمر الثاني على التأكيد، وذلك لأن العرف إذا أطلق إليه مثل هكذا كلام، إذا قال اغتسل ثم المولى قبل امتثاله قال إذا أذنبت فاغتسل، يعني الأمر الأول مطلق غير معلق على شرط أو قيد والأمر الثاني مقيد معلق على شرط. العرف إذا يلقى إلى كل كلام مطلق ثم مقيد العرف بحسب محاوراته العرفية يحمل المطلق على المقيد، فيقول أن المراد من الأمر بالاغتسال هذا الأمر المطلق، المراد منه الأمر المقيد. حينما قال اغتسل وأطلق إرادة الاغتسال، العرف يفهم بقرينة الثاني أن المطلق لابد من حمله على المقيد، وذلك لأن العرف يرى أن الأمر المقيد يكون تفسيرا وبيانا وتوضيحا للمعنى المطلق. إذا قال مثلا أكرم عالما، ثم بعد ذلك قال أكرم عالما عادلا، هذا كلام المتأخر، العرف يفهم أن هذا الكلام المتأخر المقيد هو في الحقيقة بيان وتفسير للكلام الأول المطلق غير المقيد. كما لو مثلا طلب المولى من عبده كتابا، ثم بعد ذلك قبل أن يذهب العبد لجلب الكتاب طلب منه كتابا معينا مقيدا، مثلا قال له كتاب أصول، العبد يفهم أن الأمر السابق أيضا كان مقيد، لكن لعلة المولى لم يبين ذلك القيد، بينه بالكلام الثاني المتأخر. العرف هكذا يفهم، العرف يفهم من كل مطلق ومقيد أن المراد من المطلق هو المقيد لا المراد منه المطلق. نعم هناك داعي دعا المولى لأجل أن يأتي بكلامه مطلقا مع أن المراد الجدي له هو المقيد. العرف يفهم أن المقيد تفسير وبيان للمطلق، وبذلك في محل كلامه إذا قال اغتسل ثم بعد ذلك قال إذا أجنبت فاغتسل، هذا قلنا المقيد يكون تفسيرا للمطلق، فيكون فلا بد من حمل المطلق على المقيد، ونقول أن مراد من الإطلاق هو التقي. إذا تمت هاي الخطوة نقول أن المراد من المطلق المقيد، يعني كأن الشارع هكذا قال إذا أجنبت فاغتسل، هذا المراد من المطلق. ثم بعد ذلك عاد نفس الكلام قال إذا أجنبت فاغتسل، سيعود الكلام المذكور في الحالتين السابقتين. بعد ما راح يكون عندنا كلام مطلق ومقيد، راح يكون عندنا كلامين مقيدين بقيد واحد، فيعود نفس الكلام من أن محذور اجتماع المثلين يمنع من حمل الكلام على التأسيس، فيحمل الكلام على التأكيد. قال الحالة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به. بدأ من الأخير المصنف، أولا من قال أن المطلوب واحد، ومن قال أن المأمور به واحد تعلق به الأمرين المختلفين؟ يقول غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد، هذا بعد أن حمل المطلق على المقيد حينئذ يكون المطلوب واحدا، يكون الشيء الواحد مطلوبا مرتين أعني المعلق، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه، راح يصير بيان وتفسير. إذا صار بيان وتفسير راح يكون كل منهما مقيد، فراح يرجع الكلام المتقدم في الحالة الأولى والحالة الثانية. إذن الحالات الثلاث الأولى لابد أن تحمل على التأكيد. الحالة الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على قيد والأمر الآخر معلقا على قيد آخر. في مثل هكذا حالة العرف يحمل الكلام الثاني على التأكيد ولا يحمله على التأكيد، يحمله على التأكيد وعلى تعدد المطلوب. مثلا إذا قال إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميتا فاغتسل. العرف يفهم أن مثل هكذا أمرين المطلوب فيهما متعدد، الاغتسال المطلوب في الأول غير الاغتسال المطلوب في الثاني. يعني الاغتسال أو المطلوب في الأمر الأول فرد من الاغتسال يختلف عن المطلوب في الأمر الثاني لأنه فرد آخر من الاغتسال. العرف هكذا يفهم، لأن الظاهر من كل الأوامر هو التأكيد. أما فرض التأكيد في المقام فلا يمكن أن يفرض، لأن التأكيد إنما يكون مع وحدة المطلوب. أما إذا اختلف المطلوب كما في المقام حينئذ لا يمكن الحمل على التأكيد، لا يمكن، لا معنى أصلا للتأكيد في المقام، لأن الشرط مختلف، الجنابة غير مس الميت. فالمطلوب من الاغتسال لمس الجنابة غير المطلوب من الاغتسال لمس الميت. فالقاعدة تقتضي أنه إذا أجنب ومس الميت يجب عليه اغتسالين، يجب عليه فردان من الاغتسال. هذا بالنسبة إلى مرحلة التكليف. قلنا يظهر من تعدد الشرط، العرف يفهم من تعدد الشرط تعدد المطلوب. إذن الواجبات متعددة، الواجبات متكثرة بتكثر الأوامر. هذا بالنسبة إلى مرتبة الوجوب. الآن أيها المصنف خلينا ننتقل إلى مرتبة الامتثال. طبعا بالصورة الأولى والثانية والثالثة لما كان الأمر محمولا على التأكيد هذا يعني أن المطلوب واحد وليس بمتعدد، فبعد ما يجي بحث في مرتبة الامتثال وأنه كيف يمتثل، الأمر الواحد يمتثل بامتثال واحد، فما يجي بحث في الامتثال. هنا في الصورة الرابعة بعد أن حمل الكلام على التأكيد وأن المطلوب واحد وأن المطلوب متعدد وأن الواجبات متعددة بعدد الأوامر وما في عهدة المكلف من تكاليف متعددة بتعدد الأوامر، الآن نسأل نقول إذا تعدد الواجب، إذا تعدد التكليف، كيف تمتثل تلك التكاليف المتعددة؟ نجاوب نقول في مرتبة الامتثال الأصل يقتضي أن لكل واجب امتثال، أن لكل واجب امتثال. نعم إذا قلنا بالتداخل، بتداخل المسببات حينئذ يكتفى بامتثال واحد للواجبات المتعددة. إذا قلنا بالتداخل اللي راح يجي بحث إن شاء الله في بحث المفاهيم، وهل أن القاعدة تقتضي التداخل أو لا تقتضي التداخل، بحث التداخل راح يجي إن شاء الله. التداخل معناه أن الواجبات المتعددة يكتفى لها بامتثال واحد، هذا ممكن لكنه سيأتي بحثه، وهل أن الأصل يقتضي التداخل أو لا يقتضي التداخل، راح يجي هناك أن التداخل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدلالة الدليل الخاص. فإن الأصل يقتضي أن مثل ما قلنا الأصل يقتضي أن كل واجب إلى امتثال خاص به، أما التداخل هذا لا بد له من دليل خاص يدل عليه. قال الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول إن مسست ميتا فاغتسل. ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، يظهر من هذه الأوامر أنها للتأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منها غير المطلوب في الآخر، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. أما التأكيد فلا معنى له هنا، ليه؟ لفرض اختلاف الشرائط، اختلاف القيود. الأمر الأول معلق على غير ما علق عليه الأمر الثاني. تأكيد يعني شنو تأكيد؟ يعني يقول مثلا إذا أجنبت تصفتك الشارع المقدس مثلا يحس من حال المكلف أنه ليس بصدد الامتثال، فيريد أن يؤكد له، يقول إذا أجنبت تغتسل. التأكيد يقتضي الوحدة، وحدة المؤكد والمؤكد. أما إذا اختلف الشرطان حينئذ من البعيد جدا إن لم نقل من المتعذر حمل الثاني على التأكيد. التأكيد يعني شنو؟ يعني إعادة السابق، السابق معلق على الجنابة، أما إذا أعيد الثاني معلقا على المس حينئذ لا يمكن حمله على التأكيد، فلا معنى له. قلنا ليس لا معنى له؟ لفرض اختلاف الشرائط المانع من الحمل على التأكيد، تعدد الشرائط يمنعنا من الحمل على التأكيد. وأما القول بالتداخل، شنو تداخل؟ بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين، فهو ممكن أي ثبوتا ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد، مو تأكيد أصلا. التداخل ليس بتأكيد، تداخل يعني عندنا أوامر تأسيسية متعددة تدعو إلى وجوبات متعددة، إحنا نكتفي بامتثال واحد، هذا معنى التأكيد التداخل. فالتداخل ليس من التأكيد، يقول ولكنه ليس من باب التأكيد، بل يفرض، العفو، بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد. ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزئ عن كل غسل آخر، وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهو الأمر بشيء مرتين. الكلام في الفصل اللاحق، وهو دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. حاصل هذا البحث الآخر هو أنه إذا أمر المولى عبده الأول مثلا زيد، إذا أمر المولى زيدا بأن يأمر عبده الآخر عمرا مثلا بفعل شيء، بجلب الماء مثلا، فقال المولى يا زيد قل لعمر أن يجلب الماء، أو أأمر عمرا بجلب الماء، مر عمرا بجلب الماء. هذا الأمر بالأمر بشيء، هل يعد أمرا أو لا يعد أمرا؟ يعني المولى حينما أمر العبد الأول أن أيها العبد الأول أأمر العبد الثاني بجلب الماء، هذا الأمر بالأمر هل يعد أمرا للثاني؟ بحيث لو أن العبد الأول لم يمتثل الأمر ولن يأمر العبد الثاني، هذا زيد ما راح وقال للعمر اجلب الماء، إما عصيانه أو نسيانه، إما أنه عصى أمر المولى بأمره لعمر أو أنه نسي ذلك الأمر. المهم أن العبد الأول لم يمتثل أمر المولى بأمر عمر، لكن عامر علم من جهة أخرى بذلك الأمر، علم بطريق آخر أن المولى أمر زيدا بأن يأمر عمرا بجلب الماء. إذا علم عمر من طريق آخر، هل يجب عليه الامتثال أو لا يجب عليه الامتثال؟ فإذا بحثنا في أن المولى إذا أمر بالأمر، هذاك الثاني المأمور الثاني، هل يعد هذا الأمر لزيد بأمر الثاني، هل يعد له أمرا أو لا يعد له أمرا؟ فسؤالنا هذا، الأمر بالأمر بشيئين، هل يعد أمرا أو لا يعد؟ فجوابنا لو نقول نعم هو أمر، لو نقول ليس بأمر. هذا بحثنا. واضح هذا البحث لو لا؟ واضح هذا؟ هذا البحث اللي يذكر من ثمرات هذا البحث، من الثمرات الفقهية التي تترتب على هذا البحث، مثل أمر الصبية بالصلاة. هاي الرواية الواردة: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. لعل هذا نص الرواية: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. فشنو عندنا؟ عندنا الشارع المقدس، الإمام يخاطب منه، يخاطب الأولياء، يخاطب الآباء، يخاطب الولي الأب، يقول له مر ابنك بالصلاة. الابن مخاطب، الابن مأمور. أولا الابن ما مخاطب، الابن ما مأمور لأن مو مكلف، فلا يمكن للشارع أن يأمر الصبي. الصبي اللي عمره 7 سنين لا يمكن للشارع أن يخاطبه، الشارع إنما يخاطب البالغين المكلفين. فخاطب الولي، قال أيها الولي مر ابنك بالصلاة. فالصبي حينما يسمع هذا الكلام، الصبي المميز حينما يسمع هذا الكلام، هل يعد أمر المولى لأبيه لوليه بأمره بالصلاة؟ هذا الأمر المتوجه للولي، هل يعد أمرا لذلك الصبي أو لا يعد أمرا؟ هذا السؤال. بناء على أنه هو أمر، يقول إيه أنا مأمور. الصبي المميز يفتهم، يقول بلي أنا مأمور، الشارع المقدس يحب الصلاة مني، يريدني أني أصلي، يريدني أقوم. لكن هو لا يمكن له أن يتوصل إلى أمري مباشرة، لأن أدري أنا بنفسي مو مكلف بس أريد أصلي. لكن الشارع لما أراد الصلاة مني وأراد تحقق العبادات مني، هل قد الشارع يحب الصلاة، يحب الصوم أن توجد بالخارج حتى مني أنا غير المكلف؟ الشارع يحبها لكن ما يقدر يتوصل إلى هذا محبوبه ومراده بالخارج بأمري، لأن أنا لست بمكلف. فيؤمر والدي، يؤمر الولي بأمري بالصلاة، فيقول أنا مأمور، أنا مأمور، لكن الشارع لمانع ما أمرني مباشرة، فأمر والدي بأمري، هذا أمر بالنسبة لي، فأنا راح أمتثل هذا الأمر المتوجه إلي، لكن منين؟ بواسطة والدي، مو من الشارع المقدس مباشرة. على ذلك راح تكون عبادات الصبي شنو؟ شرعية. بعد توصف عبادات الصبي بأنها شرعية. هذا الخلاف اللي ربما مر علينا، البحث في أن عبادات الصبي هل أنها شرعية أو تمرينية، مبني على هذا. إذا قلنا بأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، راح تكون عبادات الصبي عن أمر، فتكون حينئذ شرعية. يترتب عليها أنه إذا بلغ بالأثناء تكون صحيحة ومجزئة ولا يجب عليه الإعادة. يترتب عليه ربما هذا البحث اللي يذكر في أول التقليد، من أنه إذا قلد مجتهدا فمات، حينئذ جاز له البقاء على تقليده. يترتب على هذا البحث كون العبادات شرعية. أما إذا قلنا أن الأمر بالأمر بشيء ليس بأمر، مو أمر، هذا لا يعد أمرا، حينئذ عبادات الصبي لا تكون شرعية بل تكون تمرينية، لأنها ليست ناشئة عن أمر. أصلا الصبي ليس بمأمور، لا بواسطة، لا مباشرة لأنه ليس بمكلف، ولا بواسطة الولي، لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يعد أمرا. هذا هو البحث. الجواب في عن هذا السؤال هو أن الأصوليين اختلفوا. بعضهم قال بأن الأمر بالأمر بشيء ليس بأمر، مثل هكذا أمر لا يعد أمرا، البعض الآخر قال نعم يعد أمرا. من هنا اشتهر على ألسنة البعض الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، فالبعض عده أمرا ورتب عليه آثار الأمر. المصنف قبل أن يذكر المختار في المسألة والصحيح في المسألة يحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.